فيه من الشعر ورأيت ما فيه مثلا من البياض أو السواد أو الحمرة أو نحو ذلك، ومثل هذا لا يستر. فإذا كان عليه ثوب رقيق فلا بد أن يلبس تحته سراويل، ويكون السراويل وافيا يعني يستر إلى الركبتين. أما لو لبس تبانا وهو السراويل بلا أكمام فإنه لا يكفي، لأنه تبدو الفاخذان أو بعضهما، فينتبه لذلك. بحث العلماء في الصلاة في الثوب الواحد، وبحثوا في حد ما يستر الرجل وما يجزيه أن يستره، وفي ذلك خلاف يسير سوف نشير إليه قريبا. فأما الصلاة في الثوب الواحد فنقول ورد أنه صلى الله عليه وسلم قيل له أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال أولكلكم ثوبان؟ وفي رواية أو كلكم يجد ثوبين، يعني ليس كل أحد من الصحابة يملك ثوبين، فأباح لهم أن يصلي أحدهم وليس عليه إلا ثوب واحد. وإذا قلت ما المراد بالثوب الذي ذكر هنا، فنقول الثوب يطلق على كل قطعة من القماش تلبس على هيئة معروفة، وسنذكر بعضها. لذلك رخص أن يصلي أحدهم وليس عليه إلا ثوب واحد. ثم في عهد عمر رضي الله عنه كثرت الفتوح وتوسع الناس وصار عندهم ساعة من المال، فقال لهم عمر إذا وسع الله عليكم فوسعوا. صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في رداء وسراويل، في رداء وتبان، في قميص وتبان، في قميص وإزار، وأخذ يعدد من الثياب فجعل هذه كلها ثياب، كأنه يقول لا يصلي في ثوب واحد ما دمتم في سعة. جمع رجل عليه ثيابه، العمامة تسمى ثوبا، والدراعة التي لها أكمام تسمى ثوبا، والجبة التي نسميها فانيلة تسمى ثوبا، والعباءة التي نسميها مشالح تسمى ثوبا، والإزار الذي يشد على العورة كإزار المحرم يسمى ثوبا، والرداء الذي يلبسه المحرم على ظهره يسمى ثوبا، والسراويل المعروف يسمى ثوبا، والتبان يسمى ثوب، يعني كل قطعة تلبس على جزء من البدن تسمى ثوب. ليس الثوب خاص بالمخيط أو بالقميص الذي له أكمام، بل الثوب كل ما يلبس على جزء من البدن. فالحاصل أنهم كانوا في العهد النبوي يصلي أحدهم في الثوب الواحد، ولما وسع الله عليهم صاروا يصلون في عدد من الثياب اثنين أو أكثر من باب التوسع والحرص على التحفظ. ثم ما كيفية الصلاة في الثوب الواحد؟ ورد فيه حديث أو حديثان. الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وفي رواية على عاتقيه، متفق عليه عن أبي هريرة. العاتق هو المنكب، والعاتقان هما المنكبان. يقول: إذا كان الثوب واحدا فلا بد أن يستر أحد المنكبين أو يستر المنكبين كليهما، ولا يصلي ومتنه أو منكباه مكشوفان. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا حديث صحيح، لكن جاءنا أيضا حديث آخر عن أبي هريرة متفق عليه أيضا، ولفظه قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فالتزر به. ومعناه أنه إذا كان الثوب واسع، يعني كالرداء، الرداء الذي يلبسه المحرم قد يكون عرضه مثلا مترين أو متر ونصف، فيلتحف به، يجعله على ظهره ثم يلفه على جسده، يستر المنكبين ويستر الفخذين ويستر الساقين، وهو ثوب واحد لفه على جسده وليس عليه غيره. هذا معنى التحف به. وإذا كان ضيقا فاتزر به، اجعله إزارا، أي شده على عورتك كإزار المحرم الذي يستر من الركبة وما أسفل. هذا مفاد هذا الحديث، يعني يفيد أنه يجوز أن تصلي وليس عليك إلا إزار، ثوب ضيق قصير لم يستطع أن يجعله على منكبيه ولا على أحدهما، فاقتصر على شده على عورته كإزار فيصلي به. هكذا جاء هذان الحديثان، فكيف الجمع بينهما؟ الحديث الأول يقول: لا بد من ستر المنكبين أو أحدهما، والحديث الثاني يقول: يجوز الاقتصار على ستر العورة على أن تشده على عورتك كإزار وتقتصر عليه. أليس بينهما اختلاف؟ ذهب الشافعية إلى العمل بالحديث الثاني، وصاروا يجوزون أن يصلي وليس عليه إلا إزار. وأما الإمام أحمد فجمع بينهما وجعل حديث المنكبين خاصا بالفريضة لأهميتها، وحديث الاعتزار خاصا بالنافلة للتساهل. الفريضة يتساهل فيها، فلا جرم، يجوز أن يقتصر فيها على الإزار. وقد ثبت أن بعض الصحابة دخلوا على جابر رضي الله عنه فصلى بهم وليس عليه إلا ثوب واحد، وثوبه الثاني موضوع على المشلج، يعني على العود الذي تنسف عليه الثياب وتعلق. فقالوا له: كيف تصلي في ثوب واحد؟ فقال: أردت أن يراني الجاهل فيعرف أن ذلك جائز أو كما قال. ولكن كان جابر صلى في ثوب واسع قد ستر منكبيه أو ستر أحد أو ستر أحدهما مع ستره لعورته إلى الساق. فالحاصل أن الاحتياط الجمع بينهما، وهو العمل بحديث ستر المنكبين في الفريضة والنافلة، ولكن الفريضة آكد. يلاحظ أن بعض الناس يصلون في الليالي شديدة الحر وليس عليه إلا سراويل وما يسمى بالعلاقة، الفانيلة التي هي دقيقة الخيط الذي يعلق تتعلق به. هل يقال إن هذا ستر منكبيه؟ المنكب بارز، إلا أن هنا مثل الخيط الذي تعلقت به هذه الفانيلة ولم تستر شيئا يسمى سترا. فأنا أقول لا تجزي عندنا، هذه الفانيلة لا بد أن تكون الفانيلة مما يستر المنكبين، كالتي تستر إلى نصف الكم أو إلى نصف العضد أو نحو ذلك، فينتبه لمثل هذا. قد يتسامح فيما إذا كانت الصلاة نافلة تطوعا حتى ولو في تراويح أو قيام ليل. كذلك نلاحظ في الحرم الشريف أن بعض الناس إذا صلى وهو محرم وليس عنده فراش ترك عليه إزاره وبسط رداءه يصلي عليه، فكأنه يتقي الغبار بردائه ويكشف منكبيه ويكشف بطنه ويكشف ظهره ويصلي ليس عليه إلا ذلك الرداء الذي قد تنحسر أيضا من مؤخره فيبدو شيء من العورة. فينتبه أيضا لمثل ذلك، إذا رأي من يفعل ذلك فينبه على أنه لا بد من ستر المنكبين سيما في الفريضة، وأن سترهما أكد من كونك تصلي على البلاط. صلي على البلاط ولا يضرك، واستر ظهرك واستر بدنك. والحاصل أن أمر السترة، أن نتكلم الآن على ستر العورة، أنه من ما يهتم به حتى تقبل صلاته. قد ذكر بعض العلماء قال أجمعوا على أن من صلى وهو كاشف العورة أو مكشوف شيء منها فإنه لا صلاة له. وكانوا إذا رأوا إنسانا قد أدى شيئا من عورته قطعوا عليه صلاته، وأمره بأن يستر عورته حتى ولو كان شقا في ثوب أو نحوه. لنقتصر على هذا فيما يتعلق بستر العورة. أما شرط استقبال القبلة، أولا تحديد القبلة، هذا شيء معروف، معروف أن القبلة هي استقبال البيت الحرام. قال الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شاطرة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شاطر المسجد الحرام. يعني جهته. كذلك بأي شيء تعرف القبلة؟ تعرف بالشمس وبالقمر وبمنازلهما التي هي النجوم، ويعرفها أهل المعرفة وأهل التردد في ذلك، يعرفون كيف يستدلون على القبلة بالمنازل. وقد تكلم العلماء فيما إذا اجتهد فأخطأ. ورد في حديث أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فاجتهدوا في الليل صلاة العشاء، فصلوا، فلما أصبح الصبح وإذا هم قد صلوا لغير القبلة فلم يأمرهم بالإعادة لأنهم اجتهدوا. فدل على أن الإنسان إذا اجتهد وبذل جهده ثم صلى فإنه لا يؤمر بالإعادة. واستثنوا من ذلك ما إذا كان في بلد ولم يسأل، بل صلى باجتهاد فأخطأ، فإنه والحال هذه يعيد، سيما إذا كان في إمكانه أن يعيد، أن يسأل وأن يستفصل. يسأل كثير، يقول أن كثير من النساء عندما يستقرن في بيت، إما سكنة وإما أجار سكنة جديدة وإما أجار أو نحو ذلك، فيخطئ بعضهم القبلة ويبقون مثلا يومين ثلاثة أيام يصلون لغير القبلة، ثم بعد ذلك تبين لهم القبلة. فما حكم صلاتهم تلك؟ نقول إنهم مخطئون، في إمكانهم أن يسألوا وأن يعرفوا، لأن البلاد المدن والقرى معروفة القبلة فيها بالأدلة الظاهرة كالشمس والقمر والنجوم التي تعرف بها الجهات وما أشبهها. ذكروا أن أثبت العلامات التي تعرف بها القطب الذي هو الجدي، فإنه ثابت في جهة الشمال لا يتحرك إلا قليلا، نجم ثابت في جهة الشمال يسمى الجدي. إذا كنت في اليمن فإنك تستقبله، وإذا كنت في الشام فإنك تجعله على ظهرك تستدبره، وإذا كنت في نجد وفي هذه البلاد فإنك تجعله على يمينك. وفي الحجاز الغربي كجدة ونحو تجعله عن يسارك. وهذه البلاد التي هي الرياض وما على سمتها لا يقاس فيها، لا تقاس القبلة بنفس الجدي بل بالفرقدين. تعرفون الفرقدان؟ نجمان يستديران حول القطب، يستديران كدائرة الرحى. فإذا كان في جهة الغرب فإن القبلة على وزنهما، يقام الصف على وزن الفرقدين. الفرقدان دائما هما مقترنين، ولذلك يقول بعضهم وإلا الفرقدان وآل نعش حواجز ثوابت ما تحدروا ما تحدثوا بالهدام. فالفرقدان نجمان يستديران حوله، وآل نعش سبعة أنجم تستدير أيضا حوله دائرة واسعة، فكلاهما مما يعرف به تعرف به القبلة في الليلة الظلمة وفي السفر وما أشبهه. وتوجد في هذه الأزمنة ما يسمى بالبوصلة، وهي مثبتة على القطب، ومذكور فيها جهة كل قطر من الأقطار تعرف بها القبلة، تسمى آلة رصد القبلة. ورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ولكنه خطاب لأهل المدينة، أهل المدينة قبلتهم الجنوب، الفرقدان والجدي خلف ظهورهم، فهو يقول ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لكم يا أهل المدينة قبلة، يعني إذا صليتم هنا أو ملتم يمينا أو ملتم يسارا، يعني ما بين الجهتين يصح أن تكون قبلة لكم. وعلى هذا القياس يقال لأهل الرياض مثلا ما بين الشمال والجنوب قبلة، يعني لو مال عن القبلة يمينا أو يسارا قليلا فإن ذلك مما يعفى عنه، وذلك لمشقة إصابة العين، إصابة عين القبلة من الصعوبة بمكان سيما للبعيد، يعفى عن ميله قليلا من هنا أو من هنا. ما بين المشرق والمغرب قبلة، مروي في سنن الترمذي وفي غيره. ثم استهنوا من وجوب استقبال القبلة حالتين: الحالة الأولى وقت المسايفة القتال، يسقط استقبال القبلة إذا صاروا يصلون رجالا وركبانا كما قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. معلوم أنهم كانوا يقاتلون بسيوفهم ويطاردون الكفار، والقتال مستمر، يخشون أن يفوت الوقت فيصلون فرادى، ويصلي كل واحد منهم بالإيمان ولو كان على قدميه راجلا أو على فرسه أو ناقته راكبا، يصلي بالنية ويشير بالركوع والسجود ولو كان مستدبر القبلة أو القبلة على أحد جنبيه، يصلي حسب حالته حتى لا تفوت الصلاة. فهنا تسقط القبلة، يسقط الاستقبال للآية الصريحة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الحالة الثانية النوافل في السفر، تسقط فيها القبلة إذا كان الإنسان يصليها على راحلته، فقد ثبت ذلك في الحديث في عدة أحاديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته حيثما كان وجهه أو حيثما توجهت به، يصلي على راحلته يومئ بالركوع والسجود ولو كان وجهه لغير القبلة. ذلك مشهور في عدة أحاديث مذكور في بلوغ المرام وفي منتقى الأخبار كثير منها، ومجموعها أو جميعها في كتب الحديث. وفي حديث عن ابن عمر أنه كان لا يصلي عليها الفريضة، يقول غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ثم اختلفوا هل يلزمه استقبال القبلة عند التحريمة أو يحرمه ولو كان وجهه لغير القبلة. أكثر الفقهاء قالوا قبل أن يحرم يستقبل القبلة ثم يخلي وجه راحلته تتوجه حيث كان ويكمل صلاته، هكذا ذكروا، ولا أذكر دليلا على ما ذكروه. ويمكن أن يكون هناك دليل فعلي، إما من فعل بعض الصحابة أو من فعل بعض العلماء أنه كان يفتتح الصلاة إلى القبلة ثم يخلي وجه دابته تتوجه ويكمل صلاته. ومر بنا حديث ابن عمر الذي قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته حيثما كان حيث كان وجهه، ولم يذكر فيه أنه يستفتح الصلاة للقبلة، بل أطلق وقال كان يسبح، ومعنى كان يسبح يعني كان يتنفل، فإن السبحة اسم للنافلة، كان يتنفل حيثما كان وجهه. وهذا كما سمعنا في الصلاة على الراحلة، وألحق به بعضهم صلاة الماشي، إذا كان الإنسان ماشيا على قدميه، يعني كثير من المسافرين يقطعون مسافات طويلة يمشون على أرجلهم، ويكون أحدهم مستعجلا يشق عليه أو وقف حتى يصلي، فيريد بهذا المشي أن يقطع جزءا من الأرض، يقطع به بعض المسافة التي هو مسافر لقطعها، ويحب أن يتزود من التطوعات ومن الصلوات ومن النوافل، فأباح له أن يصلي وهو يمشي، يحرم بالصلاة وهو يمشي، ويومئ بالركوع والسجود وهو يمشي. هذا ظاهر الإطلاق، لكن اشترط بعضهم أن يستقبل القبلة عند الإحرام، وقالوا الماشي لا يضره أن يلتفت يسيرا ثم يكبر ثم يواصل سيره، ليس مثل صاحب البعير الذي يحتاج إلى أن يلوي البعير إلى القبلة ثم يخلي سبيله، إنما يستدير ببدنه فنيحة ثم يكبر ثم يمشي. فهذا هو الأحوط حتى تتميز هذه الصلاة، يستقبل القبلة وقت الإحرام. وذكر بعضهم كالشافعية عن بعض علماء الشافعية أنه يركع ويسجد للقبلة، حتى قالوا مثلا إذا كبر مشى، فإذا أراد أن يركع ركع واستقبل القبلة وركع، ثم إذا رفع وقال سمع الله لمن حمده مشى واصل مشيه، ثم إذا أراد أن يسجد استقبل قبلته وسجد، وهكذا يسجد السجدة الثانية، ثم إذا قام وجلس للتشهد واصل سيره وتشهد وهو يمشي. هكذا ذكر النووي في بعض كتبه، والنووي من الشافعية. والحاصل أن هذا نحوه ترغيب في النافلة. في زماننا هذا قد تلحق بها المراكب المستجدة كالسيارات والقطارات والبواخر والطائرات، قد تلحق بهذه الحالة، فإن المسافر يحب واصلة السير ويحب أن يتنفل، فيجوز له أن يصلي على سيارته سواء كان هو الذي يقودها أو هو راكب من يقودها. فإن تمكن أن يستقبل القبلة استقبلها، كما في القطار، يعني في بعض أماكن القطار يتمكن أنه يستقبل القبلة ويواصل سيره، يعني القطار مستمر والراكب يستدير نحو القبلة أو يتوجه للقبلة ويصلي، وقد يستطيع أيضا أن يصلي وهو قائم يركع ويسجد، حيث أن مشي القطار يعني مستقر، وكذلك مشي البواخر. أما السائرات السيارات فقد يكون عليه مشقة، وكذلك الطائرة قد يكون عليه مشقة، وذلك لأن المقاعد محجوزة ولا يتمكن كل أحد من استقبال القبلة، ولا يتمكن أيضا من القيام والركوع والسجود. فإذا أراد أن يتنفل تنفل وهو على مجلسه أو على كرسيه وأتى بما يستطيع. وهل يصح ذلك في الحضر أو يختص بالسفر؟ أجازه بعض العلماء في الحضر، قالوا مثلا إن البلاد قد تكون متسعة كهذه البلاد مترابية الأطراف، فقد يصلي مثلا في شرق البلد ويكون مستعجلا فيخرج بسرعة ويركب سيارته ويواصل سيره إلى جهة الغرب، ولا يحب أن تفوته السنة والراتبة فيصليها وهو يسير يومئ إماء. وآخرون قالوا لا يكون هذا إلا في السفر، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السفر، لم يرد أنه كان إذا ذهب مثلا إلى قباء صلى على راحلته، أو إذا رجع منها، أو إذا ذهب إلى العوالي، ما ذكروا ذلك، فدل على أنه من خصائص السفر الذي في الحضر تنقطع المسافة قريبا في نصف ساعة أو في قريب منها، فلا يفوته شيء، في إمكانه أن يواصل سيره ثم ينتهي سيره ثم يقف في منزله أو في مسجد ويأتي بما يريده من النوافل. لنكتفي بهذا فيما يتعلق بشروط الصلاة، ونبدأ الآن في صفة الصلاة ونختار منها مسائل. منها مسألة التحريمة، التحريم كلمة الله أكبر، الجمهور على أنه لا بد من كلمة الله أكبر، وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا يجوز أن يؤتى بأي كلمة فيها تعظيم. يعني عندهم أنه لو قال مثلا الله أجل، الله أعظم، الله الكبير، أن ذلك يجزي. وأما الجمهور فقالوا لا بد من كلمة الله أكبر بهذه العبارة، فإن هذا هو المنقول الذي استمر على فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قوله، واستمر عليه أيضا أتباعه من الصحابة والخلفاء الراشدين ومن بعدهم. لم يكن أحد منهم يكبر بغير هذه اللفظة. فإذا قال الحنفية إن المقصود استحضار عظمة الله بهذه الكلمة في مناسبة استقبال الصلاة، وفي مناسبة افتتاحها والدخول فيها، يناسب أن يبدأها بلفظ يدل على عظمة الله حتى يستحضر أن ربه عظيم، ويستحضر أنه بنفسه صغير وحقير، فعند ذلك يعظم قدر ربه في قلبه. هكذا عللوا. والجواب أن نقول صحيح أن المقصود من هذا الافتتاح استحضار عظمة الله، ولكن نحن متبعون، وقد وردت الأدلة بالأمر بالتكبير، حيث قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، رواه أهل السنن. فقوله تحريمها التكبير، التكبير المطلق هو ما بينه بفعله، وهو كلمة الله أكبر، هذا هو التحريم الذي ذكر أنه تحريم الصلاة، أي إذا فعله فقد أحرم بالصلاة، أي صار محرما بها، أي داخلا في ما هو من صفتها، داخل في ما هو مسمى الصلاة. هذا هو الدليل أنه لا بد من كلمة الله أكبر. و لا بد من الكلمة نفسها. هناك بعض العوام يقعون في تغيير لهذه الكلمة فينتبه لذلك، فبعضهم يسكن الهاء من الله ويجعل الضم تواوا فيقول الله وأكبر، كأنه عاطفها بالواو على الاسم الشريف ولم يكبر الله وأكبر. هذا لا تنعقد به الصلاة، لا بد أن تنعقد باللفظ المروي الثابت. وهناك بعض العوام يمد الباء من أكبر، ربما أيضا بعض الخواص، فيقلبون الكلمة من كونها تعظيما لله بالكبرياء إلى كونها اسما لطبل أو لنوع من الطبول، فإن الطبول تسمى كبارات، واحدها أكبار، الذي يقول الله أكبر، أكبر اسم طبل، فلا يجوز ولا تنعقد بقوله أكبر أكبر. ونبه أيضا على منع مد كلمة الله، حرف الله الهمزة وهمزة أكبر، لأنه إذا قال الله أكبر قلبها إلى الاستفهام، ما أصبحت خبرا بل أصبحت استفهاما. ينتبه لمثل هذا. بعد التحريمة وضع اليدين، يمسك إحدى يديه بالأخرى، يمسك اليسرى باليمنى، وأين يضعهما؟ فيه ثلاثة أقوال. قول أنه يضعهما تحت سرته، وقول فوق سرته، وقول على صدره. والمسألة خلافية، تجدون في أكثر فقهاء الحنابلة، في أكثر كتب الحنابلة مثل كشاف القناع، وتبعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آداب المشيء إلى الصلاة، أنه يضعهما تحت سرته. وكذلك في أكثر الكتب كالمقنع والمنتهى وشرح الإقناع وشروح الزاد وما أشبهها، أنه يجعلهما تحت سرته. واستدلوا بحديث رواه أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه قال: من السنة وضع الأكف في الصلاة تحت السرة. ويراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعيف. ثم ذكر الشراح أنه روي نحوه عن أنس وأبي هريرة، ولكنه موقوف. ذكر ذلك ابن حزم في المحلى، يعني أن أنس وأبا هريرة كان يضعان أيديهما تحت السرة. ولا شك أنه إذا ثبت ذلك عنهما أنه دليل على أنهما فعله عن علم. وهكذا أيضا مروي عن إبراهيم النخعي وأبي مجلز من التابعين أنهما كان يضعانه تحت السرة. إبراهيم النخعي من تلامذة ابن مسعود، وكذلك أبو مجلز من تلامذة أنس، فيدل على أن هذا مشهور عندهم أنه جائز. وبذلك يعرف أن فقهاء الحنابلة عندما اختاروا أنه يضعها تحت السرة لم يختاروا ذلك بدون دليل، بل لهم أدلة، وهي هذه الأدلة التي ذكرت. قد ذكرنا من رواها في شرح الزركشي، حيث استدل بها كما استدل بها قبله أبو محمد بن قدامة في المغني وفي الكافي، واستدل بها سائر الفقهاء الذين كتبوا في هذا الباب. أما من قال إنه يضعهما تحت صدره أو على صدره، مروي في ذلك حديث عن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدره في الصلاة. هكذا روي هذا الحديث عن قبيصة عن أبيه، ولكن هذه الرواية في مسند الإمام أحمد على صدره، وقالوا إن أكثر الذين رووا الحديث لم يذكروا الصدر ولم يذكروا اليدين، فالحديث عند أحمد على صدره. ومروي في سنن ابن ماجه والدار قطني وليس فيها ذكر الصدر، فلذلك قالوا إن ذكر الصدر شاذ، والشاذ الشذوذ وجه من الضعف. ثم الإمام الترمذي رحمه الله صاحب السنن لما تكلم على قبض اليمين بالشمال كأنهما استحضرا دليلا في محلهما، هل هما فوق الصدر أو تحت الصدر أو تحت السرة، ذكر أنه يخير، أنه يخير في وضعهما فوق الصدر أو تحت الصدر أو تحت السرة، ما قال أنني أختار كذا وكذا. تعرفون أن الترمذي رحمه الله عالم جليل، وأنه يستحضر الأحاديث الكثيرة التي تتعلق بالباب، إذا مثلا بوب بابا وروى فيه حديثا واحدا قال وفي الباب عن فلان وفلان 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 حتى ربما يعد بعض المرات 20، أليس ذلك دليل على قوة الذاكرة معه وعلى كثرة المحفوظات؟ في هذا الباب ما استحضر شيء، ما استحضر دليلا على أنها فوق الصدر تحت الصدر، فدل على أن الأمر بالخيار، اختار أنه يضعهما حيث يشاء. ولكن رأيت قبل 40 سنة رسالة مؤلفة صغيرة نحو 3 ورقات أو 4 ورقات 6 صفحات أو 8 صفحات عنوانها شرح الصدور في وجوب وضع الأيدي على النحور، هكذا عنوانها، مطبوعة في اليمن، ولا أدري هل أعيد طبعها أم لا. يذكر الإخوان أنه أعيد طبعها. ثم إن شارح الترمذي الذي هو المبارك فوري لخصها في شرحه الذي هو تحفة الأحوذي، لما شرح ذلك الباب الذي توقف فيه الترمذي لخصها، فنقل ما فيها من الأحاديث وتوسع في الباب ورجح أنها توضع على الصدر أو على النحر، واعتمد هذه الرواية التي في مسند أحمد والتي يقول العلماء إنها شاذة، واعتمد أيضا رواية أخرى في صحيح ابن خزيمة وإن كانت أيضا غير مشهورة، يعني ما ورد ذكر الصدر إلا في هاتين الروايتين اللتين ليستا بمشهورتين، ولكن صاحب تلك الرسالة أخذ يتكلم ويجمع طرق هذه الروايات من أماكن متعددة، وصاحب الرسالة أيضا استدل بالآية الكريمة في سورة الكوثر وهي قول الله تعالى فصل لربك وانحر، وقال إن هناك من فسر قوله وانحر أي اجعل يديك على نحرك، ولكن هذا قول ضعيف، بل الصواب أن النحر هو الذبح، ذبح الهدايا ونحوها، هذا قول جمهور المفسرين. لمن أراد أن يقرأ كلامهم الوسع يراجع تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمبارك فوري. إن ننتهي من هذه المسألة، أول شيء يأتي به الاستفتاحات. الاستفتاح قبيل القراءة، ورد فيه أحاديث، فاختار الإمام أحمد سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، واختار بعضها من يقول اللهم باعد بيني وبين خطايا إلى آخره، واختار آخر أن يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، والكل صحيح. وقد كثرت الاستفتاحات، وألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بعنوان أنواع الاستفتاحات، طبعت محققة وطبعت في المجلد 22 من مجموع الفتاوى أنواع الاستفتاحات. ابن القيم في زاد المعاد يرجح قول سبحانك اللهم، ويقول إنه مختصر وإنه ثناء على الله، وإنه أنسب من الدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا دعاء، والإنسان في هذا المكان بحاجة إلى الثناء، إلى أن يثني على الله تعالى. وأما حديث علي الذي فيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض مروي في سنن أبي داود فهو حديث طويل، استفتاح طويل يعني قدر نصف صفحة. وغالبا أن الذي يستفتح به لا يكمله، فلذلك يقتصرون على بعضه، فيقول إنه ورد أن هذه السكتة خفيفة قبل القراءة، أنها سكتة خفيفة. في حديث أبي هريرة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيها، فقلت بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك قبل القراءة ما تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا إلى آخره، فقال إنها سكتة هنيها يعني يسيرة. وكذلك يأتينا في السكتات أنه كان يسكت قبل القراءة. فكثير من الأئمة وبالأخص العوام لا يأتون بهذه السكتة، بل من حين يكبر وهو يبدأ في القراءة، مما يدل على أنه لا يستفتح. والمشروع في هذه السكتة ثلاثة أشياء: الاستفتاح، ثم الاستعاذة، ثم البسملة إذا كانت الصلاة جهرية، ثم يبدأ بعد ذلك بسورة الفاتحة. كثير منهم يسقطون هذه السنن، ويسقطها أيضا أغلب الأئمة في صلاة التراويح من حين يكبر وهو يشرع في قراءة الفاتحة، يترك هذه السنن كلها، ونعتبر أن هذا تفريط، وأن على المصلي أن يأتي بما يستطيعه من هذه الاستفتاحات. واختيار شيخ الإسلام هذه الرسالة اختار أنه يواظب على قول سبحانك اللهم وبحمدك لأنه ثناء، ولكن يأتي ببقية الاستفتاحات أحيانا، يأتي بهذا مثلا كل أسبوع، بهذا كل أسبوع أو كل أسبوعين. لماذا؟ حتى لا يبقى شيء من السنة مهجور، لأنه إذا لم يستفتح بها طوال حياته فكأنه لم يعمل بها. فالإنسان إذا بلغته سنة حرص على أن يعمل بها ولو قليلا، ما دامت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قدوة لأمته. وقد عرف بهذا أنه يستفتح بهذا ويستفتح بهذا ويستفتح بهذا يستفتح بها كلها. فلأجل ذلك علينا أن نستفتح بها كلها، يعني نأتي بكل واحد في ما يناسبه. بعد ذلك البسملة مسألة أيضا خلافية بين الجمهور وبين الشافعية. فالجمهور يرون الإصرار بها، حتى أن بعضهم كالمالكية لا يرون قراءتها لا سرا ولا جهرا، وخالف في ذلك الشافعية فجهروا بها في الجهرية، وقد بالغوا في الانتصار لمذهبهم. الذين ألفوا في ذلك أخذوا يجمعون ما يقدرون عليه من الروايات التي في الجهر بالبسملة، حتى ولو ذكروا ذلك استطرادا. يمكن قرأت في سنن الدارقطني 6 صفحات كلها في أحاديث البسملة في الجهر بها. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الدارقطني نفسه وهو حافظ من الحفاظ أنه ألف رسالة في الجهر بالبسملة، رسالة مستقلة، ثم ذكر أنه لما قدم إلى مصر سئل هل هذه الأحاديث التي في هذه الرسالة فيها شيء صحيح، فقال أما عن الرسول فلا، وأما عن الصحابة فبلى. هكذا اعترف بأنه ليس فيها حديث واحد صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها بعض الأحاديث عن الصحابة من فعلهم جهروا فيها بالبسملة. استدلال الإمام أحمد بالأحاديث الصحيحة وكذلك بفعل الأمة، فالأحاديث الصحيحة تجدونها في الصحيحين، حديث أنس الذي هو أصحها يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ أو يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هكذا في صحيح مسلم بأسانيد ثابتة. ولما كانت هذه الأحاديث ثابتة فماذا فعل الشافعية الذين تعصبوا للمذهب؟ ادعوا أنها مدرجة، أن ذكر قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم مدرجة من بعض الرواة، وأن ذكرها إنما هو من الراوي. يقولون لما رأى أن في الحديث كونهم يفتتحون بالحمد لله ظن أنهم لا يذكرون البسملة فنقل عدم ذكر البسملة. وكيف أجابوا عن هذا الحديث؟ الشافعي رحمه الله في كتاب الأم أجاب عنه بجواب، وتبعه عليه فقهاء الشافعية، وهذا الجواب فيه شيء من البعد. يقول معنى قوله يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي يفتتحون الصلاة بالفاتحة، فإن الفاتحة تسمى الحمد لله رب العالمين. هذا هو جوابهم. يقولون إنه جعل الحمد لله رب العالمين اسما للسورة، كما يقول الإنسان قرأت سورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، قرأت سورة الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، قرأت سورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فكذلك يقولون قرأت سورة الحمد لله رب العالمين. وأجابوا أيضا عن حديث عائشة، الحديث الطويل الذي رواه أبو الجوزة عن عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فقالوا إنها أرادت الفاتحة، يفتتح القراءة بالفاتحة يعني لا يقرأ قبل الفاتحة غيرها. وقد ناقشهم العلماء، من جملة من ناقشهم ابن حزم في المحلى وبين خطأ هذا التأويل وبعده، وذكر أنه لا يشك أحد أن قراءة الفاتحة قبل السورة، ولا حاجة إلى أن يخالف في ذلك، ولا أن يقال أنه يقرأ السورة قبل الفاتحة، فلا حاجة إلى أن يقال أنه يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني بالسورة، لأن ذلك معلوم. هذا من جهة. من جهة ثانية أن الفاتحة اشتهرت باسم الفاتحة، الأحاديث التي وردت فيها وردت باسم الفاتحة، في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، في عدة أحاديث، وفي حديث آخر سيأتينا إن شاء الله لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. هكذا اسمها فاتحة الكتاب وأم الكتاب وأم القرآن. أما أن يرد اسمها الحمد لله رب العالمين فهذا ليس بمشهور. قد يستدلون بحديث أبي هريرة الذي فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولكن هذا ليس فيه أن الفاتحة اسمها الحمد لله رب العالمين، بل اسمها سورة الصلاة. فالأدلة التي في إثبات الافتتاح بالحمد لله رب العالمين مشهورة، متحقق أنه لم يكن يداوم على البسملة ولو كان يداوم عليها ما خفيت على صحابته ولا خفيت على أهل بلدته، أهل المدينة الذين أخذوا العلم عنه وعن صحابته ما كانوا يفتتحون الصلاة إلا ما كانوا يفتتحون القراءة إلا بالحمد، الحمد لله رب العالمين كما هو عليه العمل في هذه البلاد. ومع ذلك إذا صليت خلفهم وقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم جهرا فلا تعيد الصلاة ولا تقول إنها بدعة ولا تقول هذا شيء ما أعرفه ولم أسمع به، أدام أنه قول أئمة مشهورين وعلماء متبعين موجودين الآن في الأحساء وفي جدة وفي مكة وفي جيزان وكذلك في الخارج في الشام في الشام ومصر واليمن يجهرون بالبسملة. قد استدلوا بحديث عن أبي هريرة أنه صلى مرة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ولما انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث من فعل أبي هريرة، ثم قوله أشبهكم لا يلزم أن يكون في كل حركات الصلاة ومن جملة هذه البسملة بل في مجمل الصلاة. وصحيح أنه كان يقتدي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بما يستطيع. لا شك أن المحافظة على قراءتها والجهر بها دائما فيه شيء من التقدم والجزم. ومع ذلك في الشافعية رحمه الله إذا قرأت كتبهم قلت كيف وصل الأمر إلى أن فاتت هذه الأدلة على غيرهم؟ حتى في الكتب العادية العراقي رحمه الله صاحب الألفية شرحها في كتابه الذي سماه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، وكان قد مثل للمدرج بذكر البسملة، قال أو كان مدرجا كان في البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله. لما شرح هذا البيت بسط الكلام عليه في نحو ورقتين أو ثلاث ورقات في تأييد أن البسملة لا يقرأ بها وأن البسملة يجهر بها ولا يخافت بها، وأطال في ذلك حتى إذا قرأته قلت أصوب معه. ولكن إذا رجعت إلى أدلة أهل السنة وجدت أنها أدلة واضحة. كذلك منهم من هو منصف كالحافظ بن حجر، الحافظ حتى في كتابه بلوغ المرام هذا الذي يقرر في المعاهد وفي الكليات أنصف فيه رحمه الله، فلما ذكر حديث النفي ذكر حديث الإصرار وقال وعليه يحمل حديث من نفاها خلافا لمن عللها، يعني أن حديث نفي البسملة محمول على أنه كان يسر بها لا أنه كان لا يقرأ بها. وقال إن هذه الرواية نصححها ولا نعللها، نخالف من أعلها، فجعل فيها علة. فهذا هو الإنصاف، يعني اعترف بأنه عليه السلام كان يسر بها، وأنه لم يكن يجهر بها دائما، وحمل حديث قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة الآية آخرها على أنهم كانوا يقرؤونها سرا، وجعل ذلك أولى من ردها وأنها معلولة. وما ذاك إلا أن ابن حجر متوغل في علم الحديث، وله فيه غور وسعة اطلاع، فلم يكن ليعل هذه الرواية التي في الصحيحين ويجعلها كلها مردودة لأجل أنها مخالفة للمذهب، كما فعل العراقي وكما فعل من قبله من المتشددين. نتوقف هنا في الدرس الآتي، نبدأ في القراءة في الصلاة، ونستمع إلى بعض الأسئلة قليلة، لأن نحب أن عندنا درس أيضا بعد المغرب.
جزا الله فضيلة شيخنا الوالد خيرا. وهذه بعض الأسئلة من بعض الأخوة، والحقيقة توارد منذ 3 أيام وإلى هذه اليوم أسئلة من بعض الأخوة عن المراكز الصيفية وأهميتها، وهل يجوز الدخول فيها، ويقول بعض الأخوة أنه وقع خلاف بيننا في قضية المراكز الصيفية وعن شرعيتها، وهل هي فعلا نافعة لشباب الأمة ومنقذة لهم من التسكع في الشوارع وإضاعة أوقاتهم، أم أنها على خلاف ذلك. فهذا سؤال نوجهه لفضيلة الشيخ، علما بأن هناك من جرح فيها والله أعلم.
نعرف أن حفظ الشباب عن الضياع، سيما الذين هم في مستقبل العمر من 10 إلى 20، أن حفظهم ومراقبتهم سبب لحفظ أوقاتهم وحفظهم عن الضياع، وأن هذه المراكز قد آتت أكلها وقد نفعت نفعا عظيما منذ أن أسست قبل 20 سنة. أسست هذه المراكز، كانت أولا قليلة ثم الحمد لله تكثفت، وكانت تحفظ الشباب في هذه الإجازة، فيحصل فيها قراءة القرآن، ويحصل فيها مسابقات علمية، ويحصل فيها حفظ لبعض النصوص ولبعض الأحاديث، ويحصل فيها الغاز ومهمات إذا عثر عليها وأجاب عليها، وأسئلة أجاب عليها، ويعطي جوائز مشجعة. وأقل ما يحصل فيها حفظها للشباب عن الضياع كما ذكر في السؤال، فإنهم بإهمالهم ماذا يفعلون؟ نراهم في هذه الليالي، وترونهم أكثر مما نراهم، وبالأخص على هذا الطريق الذي هو الدائري على حافتيه من هنا ومن هنا إلى الساعة 1 أو 2 ليلا، وهم يترددون أو جلوس أو مجتمعون على ماذا؟ على أفلام أو على أغاني أو ما أشبه ذلك، ثم ينامون، ربما لا ينام إلا في 2 أو ما بعدها. إلى متى؟ يذكر كثير من الإخوان أنهم يمرون عليهم في 8 وقد ضربتهم الشمس وهم نيام في هذه الأرصفة في هذا الطريق، ويمكن أيضا في الطرق الأخرى، ويمكن في أطراف البلاد التي هي بعيدة عن الشوارع أنهم يفعلون هذا. أليس هذا فساد؟ أليس هذا من أسباب الفساد؟ إذن لو كانت هذه المراكز تضمهم لثقفتهم ولتعلموا فيها ولحفظوا أوقاتهم ونظموها تنظيما دقيقا، إذا جاء وقت النوم رخص لهم وذهبوا ليناموا، وقد أحبوا النوم وقد وجدوا له لذة، وإذا جاء وقت النشاط نشطوا ويتدربون في هذه المراكز أيضا، حتى أنهم يعلمونهم أشياء ثقافية من حساب ومن رياضة أو ما أشبه ذلك. فلعل المشايخ إن شاء الله يراجعون في إعادتها وفي بيان الصالح أو المصالح التي تجنى من ثمرتها.
جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، هل لا بد للمرأة في صلاتها من ستر كفيها وأطراف أصابعها؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، ذكرنا حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، أتصلي المرأة في الدرع الواحد؟ فقال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. ما رخص لها إلا في كشف وجهها فقط، وأما بقية بدنها كأصابع يديها ورجليها فإنها تستر ذلك.
وهذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، هل يلزم رفع اليدين وضعها على الأذنين عند الأذان؟ وما الدليل على ذلك إذا كان يلزم رفع اليدين؟ وهل ينكر على المؤذن إذا لم يرفع يديه؟
يشرع ذلك، وشرعيته ليكون عند لصوته، لأنه قد يخاف أن الصوت مع الرفع يخرج من الأذنين، فإذا وضع يديه على أذنيه أو أدخل أصبعه ويطرى في أذنيه في استماخ كان ذلك أحفظ لصوته، حتى لا يتألم صوته تتألم أذناه، وحتى يكون أقوى لصوته. وليس ذلك بفرض، ولكنه لهذه المصلحة.
هل يجوز للرجل أن يصلي حاسر الرأس وهو ليس محرما؟
يجوز ذلك، ولكن يفضل أنه يستر رأسه إما بعمامة وإما بقلنسوة أو نحو ذلك، فالرأس ليس من العورة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. في ابتداء ابتدأنا في صفة الصلاة، والتي هي المقصود من هذه المقدمات، وذلك لأنها هي العبادة التي إذا أديت على هذه الصفة كانت عبادة مقبولة تبرأ بها الذمة ويحصل عليها الأجر والثواب الكبير. فإذا اختل صفة أو فعل نقص الأجر، أو ردت ولم تقبل، فلذلك من المهم أن يعرف المسلم الصفة الكاملة التي تقبل بها العبادة ويجزل الله تعالى له الثواب عليها. بحثنا الآن في صفة الصلاة. أولا، بعد قراءة الفاتحة يقرأ غيرها، والمنقول بكثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة كاملة أو سورتين، وقراءته بعض سورة قليل، فيذكرون أنه قرأ سورة كذا قرأ صلى بأبي سورة كذا وكذا. وأحيانا يذكرون مقدار القراءة كقولهم في صلاة الصبح وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، ولم يذكروا أنه يقرأ سورة كذا. نقل أنه صلى الله عليه وسلم قرأ مرة في الفجر بسورة المؤمنون وقسمها في ركعتين، ونقل أنه قرأ في المغرب بسورة الأعراف قسمها في ركعتين، يعني لم يقتصر على جزء منها. وكذلك كان الصحابة، فكان عمر يقرأ في الفجر سورة كاملة، أحيانا يقرأ سورة النحل كاملة، وأحيانا يقرأ سورة يوسف كاملة. ونقل أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر من طوال المفصل، والمفصل ذكروا أنه يبدأ من سورة قاف، وطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة المرسلات، هذا طوال المفصل، ومن سورة عم إلى سورة الضحى هذا أوساط المفصل، ومن سورة الضحى إلى آخره هذا قصار المفصل. تتبعنا الأدلة وجدنا أن الأغلب أنه كان يقرأ سورة كاملة أو سورتين، ففي الصحيح حديث أبي قتادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بالفاتحة من الظهر بالفاتحة وسورتين، وفي العصر بالفاتحة وسورتين، هذا مع أنها صلاة سرية فيقول بسورتين، ما يدل على أنه كان المعتاد أنه يقرأ سورة كاملة حتى في الركعة السرية الصلاة السرية. ومع ذلك يجوز أن يقتصر على بعض سورة أو جزء من سورة، واختيار العلماء أن كونه يقتصر على أول السورة أفضل من كونه يقتصر على آخر السورة، قالوا لأن هذا هو المنقول، أي نقل أنه صلى الله عليه وسلم اقتصر مرة على أول السورة، وما نقل أنه قرأ آخر سورة. ومع ذلك لا نقول يجوز، لا يجوز، بل يجوز أن تقرأ سورة في ركعتين، ويجوز أن تقتصر على آخر سورة تقسمه في ركعتين كما هو الواقع في عمل الناس، أو أول سورة تقسمه في ركعتين، أو وسط سورة تقسمه في ركعتين، الجميع لا بأس به. وما ذاك إلا أنه من القرآن فيدخل في قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يحدد له سورة ولا بعض سورة، بل ما تيسر. فالحاصل أن نقول قراءة سورة كاملة أو سورتين أفضل من قراءة بعض سورة، سواء أول سورة أو آخر سورة أو وسط سورة. وإذا كان لا يقرأ سورة كاملة فقراءة أول السورة أفضل من قراءة وسطها فقط أو قراءة آخرها. وما ذاك إلا أن السورة موضوع مستقل له مبدأ ومنتهى، متعلق غالبا أول السورة بوسطها وبآخرها، مرتبط بعضها ببعض، فكونه يقرأها ويكملها أولى من كونه يقتصر على جزء منها. فالحاصل أن هذا هو الأفضل، قراءة سورة كاملة. ولكن لا مانع من قراءة بعض سورة. عندنا بعد هذا نبحث في مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع، مسألة خلافية فيها خلاف مع الأحناف، وفيها خلاف أيضا مع المبتدعة كالخوارج والرافضة. فالخوارج لا يرفعون أيديهم لا في التحريمة ولا في الركوع ولا في السجود، وكذلك الرافضة نشاهد بعض الطلاب في جامعة الملك سعود من الرافضة إذا أتوا يصلون بعد الجماعة، إذا جاء أحدهم يصلي سدل يديه دلاهما إلى جنبه، وعندما يركع أو يرفع لا يحركهما ولا يحركهما أيضا عند التحريمة، ولا يشير إليهما بيديه. وينكرون على من حركهما. ورأيت رسالة قدمها لبعض الإخوان، كتبها عالم من علماء الإباضية في عمان، ينكر أحاديث رفع اليدين في الركوع والسجود، في الركوع والرفع منه، مع أنها قريبة من التواتر. الأحاديث فيها يمكن أنها تبلغ أكثر من 20 حديثا، ومع ذلك تكلم منها على 3 أحاديث وأعرض عن البقية، حتى أن حديثا واحدا لم يجد من يطعن فيه إلا الزهري، وجه طعنه على الزهري العالم الكبير الجليل الحافظ في عهد التابعين، وقال إنه كان يجالس الملوك، وإنه كان يجالس بني أمية ملوك بني أمية، وإنه وأنه على هذا لا يؤخذ منه. سبحان الله، يعني يمكن أن ثلث الأحاديث أو ربعها مروي عن طريق الزهري، فيريد أن يطعن فيه حتى يتخلص من هذه السنة. هذه السنة مشهورة الأدلة فيها رفع اليدين. أما الحنفية فاستدلوا بحديث قد لا يكون أيضا صحيحا عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود، هكذا قال، ما وجدوا إلا هذه الرواية، ولا يدرى معنى ما معنى ثم لا يعود. ثم لا يعود إلى أي شيء لم يذكر ثم لا يعود، ولكن قالوا معناه ثم لا يعود إلى رفع الأيدي. قد يقال ثم لا يعود يرفعها وهو واقف، يعني أنه بعدما يرفعها يضعها على صدره أو على بطنه ثم لا يعود في تحريكها، ولكن هل قال ثم لا يرفعها بعد الركوع عند الركوع أو عند الرفع من الركوع أو عند القيام من الركعتين؟ ما ذكر شيئا من ذلك. لا شك أن هذا دليل على أنه لم ينفي أنه يرفعها، والظن بابن مسعود وبتلامذة ابن مسعود أنهم لا يتركون سنة مشهورة منقول العمل بها عن جمع من الصحابة تلقوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن الأحناف يرفعون أيديهم عند التحريمة ولا يرفعونها عند الركوع ولا عند السجود، حتى أن ذكر شارح الترمذي أن واحدا منهم رأى رجلا يرفع يديه عند الركوع فقال كأنك تريد أن تطير، فقال كما أنك تطير في الأولى أنا سأطير في الثانية، أنت تقر على أنك ترفع يديك عند الركوع عند التحريمة، فإذا أنت تريد أن تطير. كأنه جعل رفع اليدين إشارة إلى أنه يحركها للطيران. فأخذ هذا يعني أمرا مستقرا عندهم أنهم ينكرون إنكارا شديدا على من يرفع يديه، ولا تترك السنة لإنكار من أنكرها. ولو قالوا إن رفع اليدين حركة والسنة مأمور الصلاة مأمور فيها بترك الحركة وبترك الاضطراب وبترك العبث، وإنما ترفع قبل التحريمة فذلك الرفع خارج الصلاة، وأما بعد التحريمة فهو داخل في الصلاة فلا يجوز أن يحرك يديه، فالحركات قد تشغل المصلي ونحو ذلك. تكلموا بهذا كثير في كتب الحنفية في تقرير عدم رفع اليدين عند التحريم عند الركوع والرفع منه وما أشبه ذلك.